الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: السادس، إن الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار. مقدمة في بيان هذا الأمر السادس، المصنف عقد هذا الأمر السادس لبيان المراد من مصطلحي الصحة والفساد، حيث وقع هذا المصطلح ومقابله في العنوان، في عنوان المسألة، حيث عنوان البحث النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أو لا، يعني بالتالي الفساد في مقابل الصحة. فالمصنف يتصدى في هذا الأمر السادس لبيان معنى الصحة والفساد، وأنه معنى واحد، الصحة بمعنى التمامية والفساد بمعنى عدم التمامية، وهذا المعنى واحد مطلقان، يعني نفس المعنى هو في العبادات والمعاملات وعند الفقيه وغير الفقيه، واللي الحديث عنه في المتكلم. نعم، الصحة والفساد كما سيتضح وصفان إضافيان يختلفان بحسب اختلاف الآثار والأنظار كما سيتضح، ولكن قد يتوهم اختلاف معنى الصحة والفساد في بعض استعمالاتهما في بعض المطالب أو في بعض العلوم. فيشير المصنف إلى أربعة أمور كمنشأ للتوهم، كمنشأ لتوهم اختلاف المعنى، معنى الصحة والفساد، ويجيب عنها. ولذا سنبين هذه الأمور الأربعة أو هذه المناشئ الأربعة في أربعة مطالب. المطلب الأول، الاختلاف في الآثار والأنظار قد يكون منشأ لاختلاف معنى الصحة والفساد. بمعنى شنو يعني اختلاف الآثار والأنظار؟ أن عملا واحدا قد يكون صحيحا بالنسبة إلى أثر دون أثر آخر، صحيح بالنسبة إلى أثر وفاسد بالنسبة إلى أثر آخر، أو قد يكون الشيء الواحد أو العمل الواحد صحيحا بالنسبة إلى نظر وجهة وبحث وعلم، وفاسد بالنسبة إلى نظر آخر، و الأمثلة توضح ما يقصد من هذا الاستعمال. مثلا بيع المعاطات، مثال أول، بيع المعاطات بناء على الجواز، على الجواز، لأنه كما سيتضح في محله أنه هناك من بنى أن بيع المعاطات يفيد اللزوم أو يفيد الجواز، اللزوم أو الجواز بعد الفراغ عن أن بيع المعاطات يفيد نقل الملكية، يفيد النقل والانتقال، وأن البائع يملك الثمن، يملك الثمن بالبيع، والمشتري يملك المثمن. فهناك من قال بحصول اللزوم، وهناك من قال بالجواز. الآن هذا المثال بناء على الجواز، فتترتب على عقد بيع المعاطات الملكية دون اللزوم، بمعنى أن هذه المعاملة وهي بيع المعاطات صحيحة من حيث أثر الملكية، وفاسدة من حيث أثر اللزوم. فإذا نظرنا لهذه المعاملة الواحدة يمكن وصفها بالصحة والفساد، هي صحيحة بلحاظ أثر وفاسدة بلحاظ أثر آخر. بلحاظ أثر الملكية والنقل والانتقال عقد المعاطات صحيح، وبلحاظ اللزوم فاسد، يعني لا يترتب عليه هذا الأثر. مثال آخر، عقد النكاح، فإن عقد النكاح مع ذكر الأجل المحدد المعين المتفق عليه بين الطرفين يصح كعقد مؤقت ويبطل كعقد دائم، ومع عدم ذكر الأجل حتى وإن كان هناك اتفاق على أجل معين بين الطرفين، لكنه إذا لم يذكر في العقد صار العقد دائما، فهو صحيح من حيث الدوام، باطل من حيث التوقيت. فنفس العقد الواحد وهو عقد النكاح، الآن خلينا نعتبر بلحاظ ذكر الوقت، حدد في ضمن العقد مدة العقد بين الطرفين، مدة النكاح، فهو نفسه هذا العقد صحيح وفاسد. صحيح بلحاظ أثر وهو أثر التوقيت، أنه راح يصير عقد مؤقت، عقد متعة كما يعبر عنه ببعض الاصطلاحات، وفاسد بلحاظ الدوام. فهذا باختلاف الآثار، نفس العقد الواحد يوصف بالصحة والفساد. مثال آخر، بيع الصرف، ذن مثالين بلحاظ اختلاف الآثار. خلينا نأخذ مثالين بلحاظ اختلاف الأنظار. مثلا بيع الصرف، بيع النقدين، مسمى بيع النقدين الذهب والفضة، حيث اشترط الشارع في صحة هذا العقد التقابض قبل انفضاض المجلس، قبل التفرقة وقبل الافتراق عن المجلس، مجلس البيع. فقبل التقابض إذا أجري العقد بين الطرفين في بيع الصرف، وقبل التقابض هذا العقد الآن يعتبر صحيح أو فاسد بلحاظ نظر العرف، العرف حيث لا يرى للتقابض تأثيرا في تمامية العقد فيراه صحيحا، مع أن الشارع حيث اشترط التقابض يراه باطلا. فإذا نفس العقد الواحد صحيح في نظر العرف، فاسد في نظر الشرع. هذا مثال باختلاف الأنظار. مثال آخر، كما لو صلى المسافر تماما نسيانا، وظيفته أن يصلي قصرا، فإذا نسي وصلى صلاته الرباعية صلاها تامة الأربع ركع، فهي صحيحة في نظر بعض الفقهاء، على تفصيل وتخريجات، وتبطل في نظر فقيه آخر أيضا على تفصيل هذا في محله، لكنه في بعض الحالات أو بعض الأنظار بعض الفقهاء يحكم بصحتها والبعض يحكم بفسادها. فنفس العمل العبادي الواحد وهو الصلاة صحيحة بنظر فاسدة بنظر آخر. مثال أخير بس حتى هذا راح يصير هذا المثال الأخير أثناء المطالب الأخرى نشير إليه، الصلاة مع الوضوء المستصحب، يعني شخص شك في الحدث متيقن الوضوء شك في الحدث أنه أحدث أو لا، وظيفته شنو بالاستصحاب؟ يستصحب الطهارة، فإذا استصحب الطهارة وصلى فجاء بصلاته بطهارة مستصحبة بوضوء مستصحب، فهذا العمل وهذه العبادة هل توصف بالصحة أو بالفساد؟ مع فرض انكشاف، مع فرض انكشاف الحدث بعد الصلاة إما ضمن الوقت أو خارج الوقت، سما يأثر بالنسبة لمثالنا، بعد ما صلى بساعة أو بيوم علم المكلف أنه حينما صلى أنه حينما شك كان قد أحدث وما أجراه من استصحاب ليس تاما، فيكون قد صلى من دون طهارتين. هذا العمل الواحد العبادي بلحاظ موافقة المأتي به للمأمور به، بلحاظ الموافقة والمطابقة بين المأمور به والمأتي به، يعني بين وظيفته حال العمل وبين المأتي به، فهو صحيح. إذا عرفنا الصحة بمعنى الموافقة والمطابقة فهذا صحيح، ولكن بلحاظ سقوط الإعادة أو القضاء هذا العمل العبادي فاسد وباطل، لأنه يجب عليه على المكلف في هذه الحالة أن يعيد الصلاة إذا كان في الوقت ويقضيها إذا كان خارج الوقت. إجمالا أن الصحة والفساد من الأمور الإضافية، هذا معنى الإضافية، صحيحة بلحاظ أثر توصف الفعل واحد يوصف بالصحة بلحاظ أثر وبالفساد بلحاظ أثر آخر، أو بالصحة بلحاظ نظر والفساد بلحاظ نظر آخر، فهي من المفاهيم الإضافية وليست من المفاهيم الحقيقية التي يكون لها بحسب الواقع حد معين ثابت لا يختلف، وإنما يختلف بحسب آثاره والأنظار كما تقدم. فهذا المطلب الأول اللي المصنف بالتالي يشير إليه، أن الصحة والفساد معناهما التمامية وعدم التمامية، واختلافهما بلحاظ الآثار والأنظار هذا لا يعد اختلافا في معنى الصحة ومعنى الفساد، وإنما الصحة والفساد واحد، لكن الاختلاف بلحاظ الآثار أو الأنظار، وهذا لا يعني اختلاف المعنى وإنما اختلاف الآثار أو اختلاف الأنظار. هذا المطلب الأول، إن شاء الله واضح هذا مشايخنا؟
إن شاء الله.
المطلب الثاني، الاختلاف في الآثار بين العبادات والمعاملات، فإنه قد يتوهم اختلاف معنى الصحة والفساد باعتبار اختلاف الأثر المترتب على الشيء الواحد أو العمل الواحد في المعاملات وبين العبادات، فإنه في المعاملات الأثر المرجو مثلا في البيع النقل والانتقال، في مثلا في الطلاق الانفكاك وفك عقدة أو علقة الزوجية، في العتق الأثر المرجو والمترتب هو الحرية وغير ذلك. فهذه الآثار اللي في المعاملات مثلا. في العبادات سقوط الإعادة والقضاء، إذا مثلا في عمل الصلاة أو في الصوم توصف العبادة بالصحة بمعنى سقوط الإعادة والقضاء، فلا يجب على المكلف أن يأتي بالعمل مرة أخرى. هذا الاختلاف بلحاظ الآثار المترتبة في العبادات والآثار المترتبة في المعاملات قد يوهم أن الصحة معنى الصحة مختلف، بحيث يكون في العبادات لو للصحة تعريف ومفهوم يختلف عنه في المعاملات. المصنف يشير إلى هذا، وأن هذا الاختلاف ليس بسبب اختلاف نفس المفهوم، وإنما إذا التفتنا إلى أن أثر كل شيء بحسبه، وأن الآثار هي مسببات لأسباب معينة، فحينئذ يتضح أن لكل مسبب سببه الخاص، كل سبب له عفوا كل مسبب كل أثر له سببه الخاص، ولا يترتب ذلك المسبب إلا إذا صح وتم سببه. فإذا تم السبب بلحاظ تمام أجزائه وشرائطه اتصف ذلك السبب بالصحة. ما معنى الصحة؟ تمامية الأجزاء والشرائط. إذا اتصف ذلك السبب بالصحة ترتب الأثر والمسبب الخاص بهذا السبب. أما ما هو ذلك المسبب؟ هذا يختلف بحسب اختلاف السبب، فلكل سبب مسببه الخاص، لكل علة معلولها الخاص، لكل عمل أثره الخاص، لكن العلة والسبب والفعل، أي فعل الذي يترتب عليه الأثر، وأي سبب يترتب عليه المسبب، وأي علة يترتب عليها المعلول، العلة التامة الأجزاء والشرائط يعني الصحيحة، السبب التام يعني الصحيح، الفعل التام يعني الصحيح. إذن الصحة لها معنى واحد في العبادات وفي المعاملات، واختلاف الآثار في العبادات والمعاملات إنما هو باعتبار اختلاف الآثار لاختلاف نفس الأسباب، بأن يكون لكل سبب ما يناسبه من المسببات. هذا التوهم، منشأ التوهم الثاني والجواب عنه. المطلب الثالث، اختلاف المتكلم والفقيه في تعريف الصحة والفساد، حيث اختلف تعريف الصحة والفساد في علم الفقه وفي علم الكلام، قد يكون هذا منشأ لتوهم اختلاف مفهوم ومعنى الصحة والفساد. فالمتكلم عرف الصحة الصحة أو الصحيح أنه ما وافق أمر أو ما وافق الشريعة. كل مأتي به إذا وافق المأمور به أو وافق الشريعة فهو فعل وعمل صحيح. أما الفقيه طبعا بالمقابل بعد واضح عرف الفساد بما لا يوافق، أما الفقيه فعرف الصحة بما يسقط القضاء والإعادة. عند الفقيه الصحيح العمل الصحيح هو ما يسقط به، ما يسقط بذلك العمل الإعادة والقضاء. هذا الاختلاف في التفسير قد يكون دعوة للبعض بأنه لاحظ الصحة والفساد معناهما يختلف، بعد هذا مو اختلاف أنظار أو اختلاف آثار، هذا بعد هو نفس المفهوم كمعرف اختلف فيه بين علمين، وهذا يعني أن الصحة لها معنى في علم الكلام ولها معنى آخر في علم الفقه. يجيب المصنف عن هذا بأن هذا الاختلاف أيضا لا يكون اختلافا بحسب المعنى والمفهوم، وإنما هو اختلاف بحسب الأثر المرجو أو المنظور لكل علم، والمعبر في كلمات بعضهم بلحاظ الأثر المهم عند كل من العلمين. فالأثر المهم أو الأثر المنظور عند الفقيه هو سقوط القضاء والإعادة في العبادات، لأن الفقيه ما هو بحث الفقيه عن ماذا يبحث؟ يبحث عن أفعال المكلفين، فحيث بحثه عن فعل المكلف فعرف الفقيه عرف الصحة بما ينسجم وغرضه في البحث. فالصحة معناها التمامية، من لوازم التمامية، من لوازم التمامية للفعل العبادي سقوط الإعادة والقضاء. والفقيه حينما عرف الصحة بسقوط أو ما بما يسقط الإعادة والقضاء إنما هو تعريف باللازم. لماذا عدل الفقيه في تعريف الصحة من تعريفها بالمعنى المطابق إلى اللازم؟ لأنه اختار من اللوازم، الفقيه اختار من اللوازم ما يناسب غرضه وبحثه ونظره في علم الفقه، وهو أفعال المكلفين. فما هو المناسب لأفعال المكلفين؟ سقوط الأداء وسقوط الإعادة والقضاء. أما المتكلم عرف الصحة بأنه ما يوجب ما هو الموافق للمأمور به أو الموافق للشريعة، فنفس الكلام الصحة عند المتكلم أيضا بمعنى التمامية، ولكنه حيث كان بحثه في أفعاله تعالى، في أفعال الخالق سبحانه وتعالى، فعرف الصحة بأحد لوازم التمامية، إذ من لوازم التمامية استحقاق الفاعل أو العبد إلى الثواب أو العقاب، وهذه هذا الاستحقاق من آثار الموافقة وعدم الموافقة. عند الموافقة موافقة المأتي به من المكلف من العبد للمأمور به أو للشريعة، عند الموافقة الله تعالى يفعل الثواب، عند المخالفة أو عدم الموافقة الله تعالى يفعل العقاب. فالمتكلم حيث بحثه في أفعال المولى سبحانه وتعالى عرف الصحة بأحد لوازم التمامية، أحد لوازم الصحة، لأجل أن يكون انسجام، أن يكون هناك انسجام بين مصطلحاته، بين تعريفاته للمصطلحات، وبين عنوان بحثه أو بين موضوع بحثه، وهو أفعال الواجب تعالى. إذن مفهوم الصحة والفساد واحد عند كل من العلمين أو العلمين، فقيه والمتكلم أو الفقه والكلام، ومعناهما هو شنو؟ هو التمامية وعدم التمامية. وهذا الاختلاف إنما هو ناشئ باعتبار اختلاف المنظور والمهم في نظر كل منهما. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله واضح.
نقرأ هذا المطالب الثلاثة حتى نجي للمطلب الرابع، لأن بشوية تطويل. قال السادس: إن الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار. هذا إشارة المطلب الأول اللي ذكرنا. فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر، وفاسدا بحسب آخر. بعد بينا أنه الآثار أحيانا مختلفة والأنظار أحيانا مختلفة، وهذا لا يؤثر. المصنف يقول ليش؟ لأنه هذا اختلاف بحسب الإضافات، لأنه مفهوم إضافي، بالإضافة إلى أثر وبالإضافة إلى أثر آخر، بالإضافة إلى نظر وبالإضافة إلى نظر آخر. أما إذا نظرنا إلى المفهوم بحسب ذاته في نفسه، بقطع النظر عن الآثار المتعددة، بقطع النظر عن الأنظار المتعددة والمختلفة، فنجده معنى واحد لا يتعدد. ومن هنا، هذا إشارة للمطلب الثاني، صح أن يقال إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف بل فيهما بمعنى واحد وهو التمامية. طب إذا معنى واحد وهو التمامية، ليش في المعاملات الصحة تختلف؟ لأنه آثاره مختلفة، وفي العبادات أيضا يختلف لأن آثاره مختلفة. قال: وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية وعدمها. مو اختلاف المفهوم والمعنى، وإنما باعتبار شنو؟ المرغوب من تلك الآثار والمنظور من تلك الآثار، اللي هي بالتالي بحسب ما بينا شنو؟ بحسب اختلاف الأسباب، كل سبب له مسببه الخاص. وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم، هذا المطلب الثالث. وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثر. ما هو الغرض؟ فيما هو الغرض المهم، يعني الغرض، الهدف، المنظور لكل منهما من المتكلم والفقيه من الأثر، بعد الاتفاق ظاهرا على أنها أن الصحة والفساد أو أن الصحة بمعنى التمامية كما هو معناها لغة وعرفا، ما عدا معنى جديد اصطلاحي. الفقيه والمتكلم ليس لهما معنى آخر غير نفس المعنى اللغوي والعرفي، وهو التمامية. فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب، فسر صحة العبادة بسقوطهما. هنا المصنف أشار، ما صرح بأنه الفقيه هو ليش نظر إلى وجوب القضاء، ليش ينظر إلى وجوب القضاء؟ لأنه يبحث في شنو؟ إثبات الأحكام لأفعال المكلفين. وكان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة. لأجل ذلك فسرها بما يوافق الأمر تارة وبما يوافق الشريعة أخرى. ثم قال: وحيث إن الأمر في الشريعة، هذا إشارة إلى بعد دخول في المطلب الرابع. في المطلب الرابع قد يتوهم اختلاف معنى الصحة والفساد بين الفقيه والمتكلم، لا باعتبار التعريف كما في المطلب الثالث، وإنما باعتبار النسبة. فإن النسبة بين الصحة عند المتكلم وبين الصحة عند الفقيه على ما ذكره الشيخ الأعظم والمشهور هو نسبة العموم والخصوص المطلق، وتعريف الصحة بنظر المتكلم أعام منها بنظر الفقيه. بيان هذه النسبة شلون يصير الصحة عند المتكلم أعام من الصحة عند الفقيه. إذا انظرنا لمثال الصلاة بالوضوء أو بالطهارة المستصحبة، فهذه الصلاة طبعا بعد اكتشاف عدم الطهارة، ما أتى به المكلف من الصلاة عن طهارة المستصحبة، هذا العمل موافق ومطابق للأمر بالصلاة حال الاستصحاب أو حال كون المكلف شاكا، جاء بوظيفته، فالفعل يتصف بالموافقة والمطابقة أو لا يتصف؟ مطابقة المأتي به للمأمور به. بينما في نظر الفقيه لا تعتبر هذه الصلاة صحيحة، وإنما تعتبر فاسدة، لأنه يوجب الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت. في غير هذا الأمثلة مثلا قد يكون كما سيتضح كل موافق، كل فعل موافق للمأتي للمطلوب أو للمأمور به مسقط، أو عفوا كل مسقط موافق، كل مسقط للقضاء والإعادة، كل مسقط موافق، لكن بعض الموافق مسقط وبعضه غير مسقط. بعض الموافق مسقط كما في الصلاة اللي مأتي بها وتبين أنها أسقطت القضاء والإعادة، فهي موافقة للمأمور به وهي مسقطة. هذا مثال لمن بعض المسقط موافق، وهو يصدق أيضا بعض الموافق مسقط. بعض الموافق غير مسقط شلون؟ اللي هو هذا الصلاة المستصحبة بالطهارة المستصحبة، فاتضح من ذلك حيث تحقق ملاك نسبة العموم والخصوص المطلق بأن يقال كل مسقط موافق، بعض الموافق مسقط، بعض الموافق غير مسقط. وهذا هو مرجع كما يعبرون في المنطق، مرجع نسبة العموم والخصوص المطلق، والأعم هو منه الموافق. المصنف في هذا المطلب الرابع يبين عدم تمامية هذا الكلام، وعلى فرض تماميته في بعض الحالات لا يعني اختلاف المعنى. بيان ذلك أولا لابد من الالتفات إلى أن الأمر له أقسام ثلاثة قد تكون منظورة عند المتكلم بعمومها وقد تكون منظورة في بعض أقسامها. ما هي هذه الأقسام؟ أولا الأمر الواقع الأولي اللي هو حكم واقع أو مكفر، أمر أو حكم الواقعي الأولي، مثل شنو؟ مثل وجوب الصلاة، مثل حرمة العصير العنبي بعد الغليان. فهذه شنو عندنا؟ ليش نسميه واقعي؟ لأنه حكم ثبت لموضوعه بعنوانه الأولي، بعنوان كون الفعل صلاة ثبت لها الوجوب، بعنوان كونه عصير مغلي ثبتت له الحرمة. فهذا يسمى واقعي أولي. ثانيا الواقع الثانوي وهو الحكم الثابت لموضوعه بعد تلبسه بعنوان ثانوي اللي هو عادة في هذا المثال أو هذا المستوى من الحكم يعبرون عنه بالاضطرار، كالأمر بالصلاة متكتفا تقية، أو الأمر بالصلاة عن تيمم عند فقد الماء أو العجز عن الماء، ومثل حلية وجواز شرب العصير العنبي عند الاضطرار. عند الاضطرار فلاحظ الآن الصلاة متكتفا بعنوان التقية بعد طرو عنوان ثانوي وهو التقية تكون الصلاة متكتفا شنو؟ واجبة، مع أنه من دون تقية الصلاة متكتفا ما مأمر بها. كذلك الصلاة عن تيمم لأنه في حالة الاضطرار للطهارة الترابية وباعتباره عاجز عن الطهارة المائية تجب عليه الصلاة الترابية. وهذا العصير العنبي وإن كان بعنوانه الأول حرام، لكن باعتباره طرو الاضطرار عليه عنوان الاضطرار يكون شنو؟ جائزا وحلالا. ثالثا القسم الثالث الأمر أو الحكم الظاهري اللي هو بمعنى ثبوت الحكم للموضوع بعد افتراض الشك في حكمه الواقعي، كالصلاة مع الطهارة المستصحبة. الصلاة مع الطهارة المستصحبة هذه واجبة. متى وجبت هذه الصلاة؟ الواقع في نفس الأمر الواقع الوجوب ثابت للصلاة بعنوان كونها صلاة بتمام أجزائها وشرائطها، أما مع الشك بحصول شرط الطهارة هذا لا يكون حكما واقعيا وإنما حكم ظاهري. كذلك حينما يشك المكلف في حكم العصير العنبي بعد الغليان، يشك أنه هذا يحل شربه أو يحرم شربه، باعتبار هذا الشك وإجراء البراءة تثبت الحلية للعصير العنبي المشكوك بعد الغليان. هذه نقطة أولى تضح فيها أقسام الأمر الواقع. ثانيا هذا اللي بيناه بالبداية هنا فقط بشكل سريع، المشهور والشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذهبوا إلى أن النسبة بين الصحة عند الفقيه وبين الصحة عند المتكلم هي العموم والخصوص المطلق، وعند المتكلم أعم لأنه يمكن بيان هذا المرجع. بأن يقال كل مسقط موافق. ويا مشايخنا حتى التفت وياي القضايا راح أقولها. كل مسقط للإعادة والقضاء موافق للمأمور به أو موافق للشريعة. بل وبعض الموافق للمأمور به مسقط للإعادة والقضاء وبعضه غير مسقط. وين نحتاج هذا؟ إذا تحقق هذا المرجع، هذا شيء عبر عنه بالمنطق، هذا مرجع نسبة العموم والخصوص المطلق كالصلاة مع الطهارة المستصحبة، هذا المثال اللي قلنا راح يدور حول الحديث، فهي موافقة للمأمور به ولكنها غير مسقطة للإعادة والقضاء. فعند الفقيه تجب الإعادة في الوقت أو القضاء، خارج الوقت إذا انكشف الخلاف، مع أنها موافقة للأمر الظاهري. بناء على هذا ذهب المشهور والشيخ الأعظم إلى أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، والصحة عند المتكلم أعم مطلقا منها عند الفقيه. ثالثا، هذا الكلام والنسبة صحيحة إذا توفر أمران. إذا توفر الأمر الأول والأمر الثاني فما ذكره الشيخ الأعظم والمشهور صحيح. ما هما الأمران؟ أولا أن يكون مراد المتكلم من الأمر في تعريفه للصحة، حيث عرف الصحة شنو؟ ما يوافق المأمور به. هذا شنو مراد المأمور به؟ أو ذات يتعبر ما يوافق الأمر، إذا وافق المأتي به للأمر صحيح، إذا لم يوافق غير صحيح. إذا كان مراد المتكلم من الأمر في تعريفه للصحة ما يعم الأقسام الثلاثة، مراده من الأمر أعم من الواقع بقسميه ومن الظاهر، هذا أولا. وثانيا أن يكون بناء الفقيه على عدم إجزاء المأتي به الظاهري عن الواقعي، عدم إجزاء الظاهري. تقدم عندنا بحث الإجزاء، تارة ينظر إليه إلى الإجزاء بلحاظ أمر نفسه يعني الواقعي عن الواقعي، الظاهري عن الظاهري. وأكو بحث الاضطراري، هل يجزئ عن الواقع الأولي أو لا؟ وأكو بحث الظاهري، هل يجزئ عن الواقع أو لا؟ هذا الثالث بخلاف، بعضهم قال يجزئ بعضهم قال لا يجزئ. إذا بنى الفقيه على عدم الإجزاء فحينئذ تكون النسبة بين التعريفين هي العموم والخصوص المطلق. فإذا إذا كان مراد المتكلم من الأمر الأعم من الأقسام الثلاثة، ومراد الفقيه من الإجزاء من الصحة سقوط وعدم سقوط بمعنى الإجزاء وعدم الإجزاء، وكان يبني على عدم إجزاء الظاهر عن الواقعي، إذا تحقق هذان الأمران حينئذ يمكن أن تتحقق هذه القضية، أنه كلما كان الفعل مسقطا للإعادة والقضاء فهو موافق للأمر الواقع الأولي والواقع الثانوي والظاهري ولا عكسه. شنو يعني ولا عكس؟ يعني لا تتحقق قضية كل موافق للأمر مسقط، وإنما تتحقق الجزئية بعض الموافق مسقط. ليش هذا؟ ليش يكون هكذا؟ لأن المأمور به بالأمر الظاهري حتى لو كان موافق للأمر عند المتكلم على اعتبار أن المتكلم عدى الأعام، حتى وإن كان موافقا لكنه لا يكون مسقطا بنظر الفقيه، حيث افترضنا بأن الفقيه لا يرى الإجزاء للظاهر عن الواقع، فإذا لا يرى الإجزاء لا يراه صحيحا، كمن صلى بصلاة بطهارة المستصحبة وانكشف الخلاف عليه الإعادة والقضاء. فإذا بتوفر هذين الأمرين مراده الأعام من الثلاثة، والفقيه يقول بعدم الإجزاء في الظاهر، حينئذ تكون النسبة هي شنو؟ الأعم مطلقا. يعني بعبارة المختصرة، كون النسبة بين التعريفين العموم والخصوص المطلق، هذا مبني على أن مراد المتكلم من الأمر ما يعم الثلاثة، أقسام الثلاثة للأمر، وعدم إجزاء الأمر الظاهري بنظر الفقيه. ولذا كما سيتضح بانتفاء أحد هذين الأمرين تختلف النسبة، ولا تكون النسبة هي التساؤل الأعم مطلقا، وإنما قد تكون التساوي، وقد يكون قد تكون الصحة بنظر الفقيه أعم مطلقا كما سيتضح. هذا ثالثا. رابعا، النسبة بين الصحة عند المتكلم والصحة عند الفقيه تكون هي التساوي في حالتين. لاحظوا وياي، إذا أراد المتكلم من الأمر الأعم من الثلاثة، إذا عبر أمر يعني الواقع بقسميه والظاهري، والفقيه بنى على الإجزاء حتى في الظاهري، يعني فضلا عن الإجزاء الواقع عن الواقعي والاضطراري عن الاضطراري والظاهري عن الظاهري، الآن شنو بعد نقول؟ الظاهري يجزئ عن الواقع أيضا. إذا كان كذلك فكل مسقط موافق وكل موافق مسقط، فتتحقق نسبة التساوي. هذا مورد. مورد آخر، إذا كان مراد المتكلم من الأمر خصوص الواقعي مريد الظاهري، وقال الفقيه بعدم الإجزاء في الظاهري، لاحظوا يا المتكلم يريد من الأمر خصوص الواقعي والظاهري، عفوا، والفقيه يريد من الإجزاء ما عدا الظاهري، يقول بالإجزاء إلا في الظاهر يقول بعدم الإجزاء، هنا أيضا راح يصير شنو؟ أكو نسبة التساوي، لأنه وين راح يظهر الأثر أو الفرق ثمرة الاختلاف؟ إذا جاء المكلف بعمل لا يوافق الظاهري أو لا يوافق الأمر الظاهري، فهذا على مبنى المتكلم فاسد، على مبنى الفقيه أيضا فاسد، لأنه يقول بعدم الإجزاء. لكن إذا جاء بالأمر الواقعي مجزئ عند الاثنين أو صحيح عند الاثنين، فبلحاظ الأمر الواقعي كل موافق مسقط وكل مسقط موافق، بلحاظ الظاهري كل غير مسقط غير موافق وكل غير موافق غير مسقط، فتحقق نسبة التساوي. هذا إذا كان شنو؟ يعني حالة التساوي. بعد ويمكن أن يكون التعريف عند الفقيه أعام منه من الصحة عند المتكلم. شو وقت يصير هيجي؟ إذا أراد المتكلم من الأمر خصوص الواقعي والفقيه قال بالإجزاء، التفت للفارق بيناتهم، الفقيه يقول بالإجزاء بإجزاء الظاهر عن الواقعي، والمتكلم يقصد خصوص الأمر الواقعي، في مثل هذه الحالة تصدق قضية كل موافق مسقط، كل موافق للأمر مسقط للإعادة والقضاء. بعدين وقت ما عندنا ذا تراجعوهن وإذا شيء مو واضح إن شاء الله بخدمتكم، بس إن شاء الله واضح هذه القضايا باعتبار المتكلم قاصد الواقعي، فكل ما كان موافقا للواقعي هو بالتالي مسقط للإعادة والقضاء. بعد نجي القضية الثانية، بعض المسقط موافق، بعض المسقط للقضاء والإعادة موافق للأمر، وبعضه غير موافق، بعض المسقط غير موافق، يعني المأمور به بالأمر الظاهري يكون مسقطا مع أنه غير موافق للأمر عند المتكلم. كمثال الصلاة، هذه هو ينفعنا المثال بالطهارة المستصحبة، فهي عند الفقيه مجزية لأنه يقول بإجزاء الظاهر عن الواقع، فهذه صحيحة بنظر الفقيه، وبنظر المتكلم غير موافقة، لأن المتكلم يريد الأمر الواقعي وهذا المكلف جاء بالفعل موافق للأمر الظاهري وغير موافق للأمر الواقعي، فحينئذ يصدق أن هذا الفعل غير موافق للواقع مع أنه مسقط للإعادة والقضاء، فيكون هو مورد لأن تصدق بعض المسقط موافق وبعض المسقط غير موافق. فإذا تحققت هذا، إذا تحقق هذا المرجع، شو تكون حينئذ النسبة؟ العموم والخصوص المطلق، والصحة عند الفقيه أعام، عكس ما ذهب إليه المشهور. الوقت لعله لكنه فقط دقيقتين نطبق، ما بقى شيء بالمطلب. وحيث أن الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقع الأولي والثانوي والظاهري، والأنظار تختلف في أن الأخيرين الثانوي والظاهري، يعني الواقع الثانوي، يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان، أكو اختلاف في الآراء بين الفقهاء وبين المتكلمين، يعني بين الفقهاء في أنفسهم بعضهم من يقول بالإجزاء وعدم الإجزاء، وكذلك عند المتكلم بعضهم يقول بالموافقة وعدم الموافقة. كان الإتيان، لاحظوا، حيث أن الأمر في الشريعة كان الإتيان بعبادة موافقة لأمر ومخالفة لآخر، أو مسقطا للقضاء والإعادة بنظر مثلا المتكلم أو الفقيه، وغير مسقط لهما بنظر الآخر. إذا أخذنا هنا المتكلم يصير الآخر الفقيه وبالعكس. هذا إلى هنا أشار إلى ما ذهب إليه المشهور من أن النسبة هي الأعم مطلقا، فالعبادة هنا راح يدخل بالردود والنقض، وأنه قد تكون التساوي وقد يكون أعم، يعني ما عند الفقيه أعم من المتكلم. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه، هذا راح يبين التساوي، صحيحة عند المتكلم والفقيه بناء على أن الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهر مع اقتضائه للإجزاء، يعني عند المتكلم يريد الأعام، عند الفقيه يرى الإجزاء حتى في الظاهر، راح يصير هي نسبة التساوي. طبعا واضح بعد المورد الآخر أنه إذا أراد المتكلم خصوص الواقعي والفقيه يقول بعدم الإجزاء في الظاهر أيضا تظهر نسبة التساوي. وعدم اتصافها، هاي شوية العبارة التفتوا ياي، هنا راح يبين العموم والخصوص المطلق، وعدم اتصافها العبادة، وعدم اتصاف العبادة بها بالصحة عند الفقيه بموافقته، يعني بموافقة الظاهري، بناء على عدم الإجزاء وكونه مراعى بموافقة الأمر الواقعي، يعني إذا كان الفقيه يقول بعدم الإجزاء والمتكلم يريد من الأمر الأعام، هنا راح يصير الصحة عند المتكلم شنو؟ أعام مطلقا منها عند الفقيه. لاحظوا عدم اتصاف العبادة بالصحة عند الفقيه بموافقته الظاهري، ايش وقت تتفق بعدم الموافقة؟ اذا كان يقول بعدم الاجزاء، فايش راح يصير عند المتكلم عام هذا المورد موافق للمشهور، وعند المتكلم هذا عطف، يعني هيك تنقرا العبارة، وعدم اتصافها بها عند المتكلم، يعني وعدم اتصاف العبادة بالصحة عند المتكلم، مش وقت بناء على كون الأمر في تفسيرها عند المتكلم شنو؟ خصوص الواقعي. فإذا كان المتكلم يريد خصوص الواقعي والفقيه يريد ما الإجزاء عام حتى الظاهر يجزئ، فيكون تكون الصحة عند الفقيه أعم منها عند المتكلم. خلاصة كلام المصنف أن الصحة مفهومها معناها واحد لا يختلف، وما ذكر من اختلاف النسبة لا يؤثر لأن المعنى واحد، ونظر إلى أقسام وحيثيات ذلك المعنى، أما نفس المعنى نفس الصحة بمعناها التمامية لا اختلاف فيه. تنبيه يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.